الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وموضوعنا عنوانه الافتقار لب العبودية. موضوعنا عنوانه الافتقار لب العبودية. نعم إخوة الإيمان والإسلام، الافتقار لعظمة الله رب العالمين لب العبودية وأصلها، ومعناه ألا ترى لنفسك شيئا، وأن تجعل كلك لله رب العالمين. القائل في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. غنى الخالق وفقر الخلائق، فافتقارك لعظمة ربك هو لب العبودية لله رب العالمين، وهو أصلها. أن تخرج من حول نفسك ومن قوة نفسك إلى حول ربك وقوة خالقك جل جلاله، ألا ترى للنفس شيئا، وتعلم أنك بكل ذرة من ذراتك، سواء الباطنة أو الظاهرة، فأنت في أمس الحاجة لربك جل جلاله. الافتقار أعظم وأجل العبادات، فما من عمل قلبي وما من عمل بدني إلا وأصله الافتقار لعظمة الله رب العالمين. فلا بد أن تعي هذا أيها الإنسان، تعي أن سعادتك وأن صلاحك وأن مصلحتك لا ولن تكون إلا بالله رب العالمين. هذا الافتقار طريقه أن تعرف عظمة ربك، تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، تعرف أسماء جلاله وكبريائه، فهو العظيم وهو الجليل وهو المتكبر سبحانه جل جلاله، تعرف أسماء جماله فهو الرحمن وهو الرحيم، هو العفو هو الكريم جل جلاله. فأعظم الخلق معرفة بالرب هم أخشى الناس لله رب العالمين، لذا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم من عرفوا ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى لذلك هم أكثر الناس خشية، وهم أكثر الناس معرفة بربهم جل جلاله. فالمعرفة الحق تورث الافتقار، أيضا تعرف قدر نفسك وأنك عاجز محتاج فقير، فقيمتك في تلك النفخة النورانية إنها الروح، سر من أسرار ربك. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قيمتك في هذه الفطرة السليمة النقية، قيمتك في خضوعك لعظمة رب البرية، قيمتك في تقواك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذا قال العبد المؤمن لأخيه الذي غرته الدنيا بشهواتها، بأموالها، بزينتها، فنطق بكلمة الكفر، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له العبد المؤمن مذكرا، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ذكره بأصل الخلقة من تراب في أبينا آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم، تراب خلط بالماء فأصبح طينا، ترك فترة من الزمان تعفن وأنتن واسود أصبح حمأ مسنونا، ترك فترة من الزمان أصبح صلصالا كالفخار، لا قيمة، تراب. هذه هي الأصل، أصل الخلق. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فأنت عاجز ضعيف. ثم من نطفة، قذيفة منوية مهينة، إذا ظهرت على ثوب أحدنا يستحي أن يراه به الناس، منها خلقك الله. قطرة ماء، ماء الرجل، مني الرجل، هذه القطرة المهينة منها خلقك العظيم. أما سألت نفسك يوما في هذه القذيفة المنوية التي تم تخصيبها بأمر الله، أين كان جهاز السمع فيها؟ أين كان جهاز الإبصار؟ أين كان جهاز النطق والبيان؟ أين كانت الأعصاب والأجهزة المعقدة المركبة؟ أين كان القلب بدقاته ونبضاته؟ أين؟ نطفة، قطرة ماء، منها خلقك العظيم. أيها الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة، فلابد أن تستشعر عاجزك، لابد أن تستشعر ضعفك حتى تحقق الافتقار لعظمة الله رب العالمين. هذا الافتقار له علامات، منها الخضوع لعظمة الله والاستسلام لأمره ونهيه مع كمال الحب في طاعته جل جلاله. لذلك عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم أن يزوج خادمه ومولاه زيد ابن حارثة رضي الله عنه أرضاه. يزوجه لمن؟ للحسيبة النسيبة العربية القرشية الهاشمية زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزوجها من من؟ من خادمه الرقيق المملوك، وهي الحرة القرشية الهاشمية. والعرب كانت لهم ضوابط في قضية الزواج، فالحرة لا تكون تحت عبد أبدا، لابد من كفاءة. فجاء الإسلام ليرفع تلك النعرات وهذه العصبيات، ويجعل الكفاءة في الزواج الدين والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأرسل إلى زينب ليخطبها لمن؟ لخادمه ومولاه زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا قالت زينب رضي الله عنها: أنا الحرة القرشية أتزوج من خادم رسول الله. وكأنها تتساءل عن أمر الكفاءة المعهود عند العرب، كيف يرضى لي رسول الله وأنا الحرة القرشية الهاشمية المؤمنة التقية أن أكون تحت مولاه؟ فلما قالت ما قالت أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر، الله أكبر. ووصلت الآية إلى سمع زينب فبكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجت الحرة القرشية الهاشمية خادم رسول الله استجابة لأمر الله. إنه الافتقار، إنه الافتقار لعظمة الله، إذا أمر فلا بد من تنفيذ لا تردد. وكان زواجها منه لحكمة أرادها الملك لإلغاء عادة التبني التي كانت معهودة عند العرب، وفعلها النبي قبل الإسلام. وتبنى زيد ابن حارثة عندما وقع أسيرا وهو صغير في قبيلة من القبائل، وباعوه عبدا مملوكا رقيقا، واشترته خديجة رضي الله عنها وأهدته رسول الله ليقوم على خدمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذلك قبل الإسلام. وعاش زيد هذا الغلام المعلم صاحب الخلق، عاش في كنف نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، رأى من أخلاقه وشمائله ما جعله يؤثر رسول الله على أبيه وبني عمومته. فعندما علم أبوه بمكانه في مكة جاء في صحبة عمه ليأخذوه، يدفعوا ثمنه، يعيدوه إلى الحرية بعد أن وقع في الرق. وأتوا رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال النبي: خيروا، فإن اختاركم فهو لكم بلا فداء. خيروا، ترى من يختار زيد الذي فرق بينه وبين أهله وكان صغيرا، وهو الآن في غربة في غير بيئته، ليس بين بني قرابته، فترى من يختار وقد خير، وجاء أبوه يخير ولده أن يعود معه، فقال: ما أنا بالذي يختار على رسول الله، ما أنا بالذي يختار أحدا على محمد بن عبد الله الذي أكرمني ورأيت شمائله ورأيت عظيم خلقه. فهنا اطمأن الأب أن الابن في كنف رجل عظيم صاحب خلق كريم، فترك ولده في كنف النبي مطمئنا. فهنا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيها الناس، أجهدكم بأن زيد ابني يرثني وأرثه. وكان يدعى بزيد ابن محمد، وجاء الإسلام. ولابد من بيان الأحكام، والتبني في الإسلام حرام، لك أن تكفل ماديا وإيمانيا، لكن لا ينسب إلا لأبيه، ادعوهم لآبائهم. فكان التدرج في الأحكام، إذن يزوج زيد ابن محمد من زينب بنت جحش، ويشاء الحكيم ألا تدوم بينهما الحياة، فيحدث الفراق والطلاق، ويأمر ربنا نبينا أن يتزوج من زينب. لماذا؟ لإبطال عادة التبني، لأن الابن لا يجوز لأبيه أن يتزوج طليقته، فإن كان التبني حقا فلا يجوز لمحمد أن يتزوج من طليقة زيد، لكن التبني ليس بحق. والشاهد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا هو الافتقار. إذا أمرك ائتمرت، إذا نهاك اجتنبت، إذا أخبرك صدقت، لأنك عبد وهو السيد جل جلاله. وهذا جليبيب صحابي جليل، كان فقيرا فقرا مدقعا، وأراد أن يتزوج، فأتى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: ماذا تريد يا جليبيب؟ أريد الزواج. اذهب إلى بيت فلان من الأنصار وقل لهم: أرسلني رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه لأنكح ابناتك. وفي رواية أن النبي التقى بالرجل وقال: جئت خاطبا ابنتك. قال: أهلا ومرحبا برسول الله. يا له من شرف، النبي الأمين يتزوج ابنتي، يخطب ابنتي، مرحبا وأهلا برسول الله. قال: ليس لي. قال: لمن؟ قال: لجليبيب. جليبيب، الله أكبر، كان يوصف بأنه رضي الله عنه أرضاه كان ذميم الخلق، ليس جميل الصورة حتى يكون هناك من الأسباب ما يدفع إلى القبول، وكان قصير القامة وكان فقيرا، إذا حضر لا يؤبه له، إذا تكلم لا يسمع له، إذا غاب لا يفتقد. الله أكبر، بهذه الصفات يقدمه رسول الله لامرأة حسيبة من الأنصار، فقال والدها أمهلني يا رسول الله حتى أستشير. فالزواج قبول ورضا، ولا بد أن ترضى البنت، لابد أن نسأل البنت هل تريده زوجا أم لا. وذهب الرجل إلى بيته وخلى بزوجته، قال يا زوجتي جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبا. قالت أهلا ومرحبا برسول الله. قال ليس لرسول الله. قالت فلمن؟ قال لجليبيب. ضربت المرأة على صدرها في بعض الروايات وقالت جليبيب، ومن جليبيب هذا؟ الله أكبر، الله أكبر. يعني كيف نزوج ابنتنا وهي الحسيبة لجليبيب بهذه الصفات التي ذكرت لكم؟ جليبيب، ومن جليبيب هذا؟ وإذا بالفتاة المؤمنة النقية تقتحم المجلس على أبويها قائلة يا أبتاه يا أماه لا ترد هدية رسول الله، أو ما قرأتما قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم رضيت بجليبيب زوجة. الله أكبر، ما هذا الافتقار؟ إنه الإيمان المحرك. وتزوجت الأنصارية بجليبيب، ولما علم النبي بقولها دعا لها دعوة أن تكون من أثرى نساء الأنصار وأطيب نساء الأنصار عيشا، وقد كانت أطيب الأنصار عيشا وأكثرهم مالا بدعوة رسول الله. وتزوجت بجليبيب، وفي بداية العرس نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي، وإذا بجليبيب هذا العروس في بداية العرس يفزع ويلبس ملابس الجهاد، وتتعجب له زوجه يا جليبيب أين تريد؟ قال ويحك أو ما سمعت منادي رسول الله يقول يا خيل الله اركبي، وما كان لجليبيب أن يتخلف عن أمر رسول الله. الله أكبر، إنه الافتقار. تقول أنت في بداية عرس، هذه رسالة لبعض الشباب في بداية العرس ربما لا ينزل المسجد لمدة 7 أيام، وأعرف أحدهم عندما بنى بأهله وهو خطيب مسجد ما صلى الجمعة لأنه عريس. فلنتعلم معنى الافتقار، ولماذا تصلي في بيتك 7 أيها العروس؟ هل هناك دليل على ذلك؟ هل فعل ذلك رسول الله؟ هل فعل ذلك أصحاب رسول الله؟ أو ما قرأت قصة غسيل الملائكة حنظلة في بداية البناء؟ قام على الغزو وكان جنبا، ما انتظر حتى يغتسل ليرفع الجنابة حتى لا يتخلف عن منادي رسول الله، وانطلق إلى الغزوة ونال الشهادة. وفي ساحة المعركة يرى النبي عجبا، يرى الملائكة تتنزل من السماء بماء وثلج وبرد يغسلون رجلا في ساحة القتال، تراه من يكون؟ إنه حنظلة، الشهيد لا يغسل، فكيف تنزل الملائكة لتغسل شهيدا في ساحة المعركة؟ سألوا أهله عن قصته، فقالت الزوجة يا رسول الله كانت الليلة ليلة بنائه بحنظلة، قام من نومه جنبا، سمع المنادي فتعجل ولم يغتسل ليرفع الجنابة تلبية لأمر الله ولأمر رسول الله ونصرة للدين. فقال النبي الأمين نزلت ملائكة الرحمن تغسل حنظلة بماء وثلج وبرد، فلقب بغسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. إنهم رجال صنعهم الإسلام، رجال صنعهم القرآن، رجال رباهم محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، فكانوا أشد الناس افتقارا لعظمة الله. المسجد بيكون بجوارك ولا تتحرك إليه، سل نفسك عن أمر صلاتك، لا نقول الجهاد وبذل الروح، سل نفسك عن أمر صلاتك. يقول سفيان الثوري منذ 30 سنة ما أذن المؤذن في المسجد إلا وأنا في المسجد وأنا متوضئ. 30 سنة يكون في المسجد متوضئا قبل أن يرفع المؤذن النداء. أقول هذا للملتزمين، وأخاطب نفسي قبلكم، كيف حالنا مع الصلاة؟ كيف حالك مع القرآن؟ كيف حالك مع صلة الأرحام؟ كيف حالك مع إكرام الضيف؟ كيف حالك مع الإحسان للجار؟ كيف حالك في أقوالك وأعمالك؟ كيف حالك في سمتك وهيئتك؟ كيف حالك في تعظيم سنة نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ يا جليبيب، نحن في بداية عرس. قال أوما سمعت منادي رسول الله، وما كان لجليبيب أن يتخلف عن أمر رسول الله. علم البشرية يا جليبيب، البشرية التي تنكرت لسنة رسول الله إلا من رحم ربي وعاصم، التي ترددت في القبول إلا من رحم ربي وعصم، وباتت تنشر البدع والأهواء وتطمس السنن. علم يا جليبيب، علم يا جليبيب، ما كان لجليبيب أن يتخلف عن أمر رسول الله. نعم، لأن ربهم أنزل قرآنا على نبيهم يحذرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا رب سلم. قال الإمام أحمد الفتنة هي الشرك، يخشى على من رد
بعد قول رسول الله أن يقع في الشرك. يا رب سلم، يا رب سلم. وانطلق جليبيب نصرة للدين وافتقارا لرب العالمين وتنفيذا لأمر النبي الأمين ينصر دينه حتى نال الشهادة في سبيل الله. وجاء أصحاب رسولنا لرسولنا قال لهم النبي: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا لأسماء سموها. قال لهم رسولنا الأمين: ولكنني أفقد جليبيبا، فابحثوا لي عن جليبيب. الله أكبر، الله أكبر. ما هذا الاهتمام وما هذا التعهد؟ إنه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يتعهد أصحابه. فتعهدوا إخوانكم ولا تقصروا، إنها السنة. وبحث الأصحاب في ساحة القتال فلم يجدوا، وعادوا للنبي قال: ابحثوا لي عن جليبيب، مرة بعد مرة، حتى وجدوه في ساحة المعركة مخضبا في الدماء، نال الشهادة في سبيل الله بين 7 من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. وجيء بأمره لرسول الله فنظر إليه وقال: 7 من المشركين قتلهم ثم قتلوه، جليبيب مني وأنا منه. الله أكبر. وأمر أن تحفر له حفرة، وحمله النبي على ذراعه الشريف. فما كان لجليبيب سرير عند موته إلا ذراع من؟ ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان مفتقرا لعظمة الله، ناصرا لدينه، عاملا بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأعجب من ذلك، عندما أنزل الله تعالى قوله في خاتمة سورة البقرة: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. جاء الأصحاب إلى رسول الله وقد تغيرت وجوههم وانتقعت ألوانهم وجثى بعضهم على الركب، وقالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله، لا نطيق هذه الآية، لأن معناها، وهم أهل اللغة، أن المرء يحاسب على مكنون صدره وعلى خاطرة نفسه، ولا يسلم المرء من خاطرة سوء، إذن نهلك. لا نطيق هذه الآية يا رسول الله، وهم أهل اللغة النابغون فيها. فقال لهم نبينا معلما ومربيا ومؤدبا صلوات ربي وتسليمات عليه: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. إنه الافتقار لعظمة الله. قالوها، فلما قالوها جاء التيسير وجاء التخفيف وجاء الجبر بعد كسر. بعدها أنزل الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه هي الجالبة للخير كله، هذه هي الجالبة للتيسير، هذه هي الجالبة للتخفيف، هذه هي الجالبة للنجاة والسلام. وإليك المصير بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت، قد فعلت، رفعت عنكم إثم الخطأ، رفعت عنكم إثم النسيان، رفعت عنكم إثم ما استكرهتم عليه، رفعت عنكم العقوبات التي كانت على من قبلكم بسبب عنادهم وعدم افتقارهم لعظمة ربهم. إنه الافتقار يا قوم سبب السعادة والخير والفلاح، أن تنفذ أمره وأن تجتنب نهيه وأن تصدق خبره مع كمال الحب والتعظيم. إن فعلت استقامت جوارحك ورفعت أعمالك وقبلت أقوالك وكنت صاحب الخلق، لأن تعظيم الرب مع كمال الافتقار يسلمك من كل آفة، فيجعلك في بيتك نعم الزوج. تقول أمنا عائشة عن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم كان النبي في مهنة أهله يخيط ثوبه، يخسف نعله، يحلب شاته، وهو من؟ رسول الله. لماذا؟ لأنه أكمل الناس افتقارا لعظمة الله، فافتقاره لربه أورثه الخلق والاستقامة. كان في بيته نعم الزوج، وهو القائل خيركم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ستكون نعم الأب، لا تظلم، لا تجور، لا تفرق في المعاملة بين الأبناء. لماذا؟ لأنك قد افتقرت لعظمة الله وتخشى اللقاء، والله حكم عادل يحاسبك عن الكبير والصغير، عن الفتيل والنقير والقتمير سبحانه جل جلاله. فلابد أن أخرج منها لي لا علي. احذر أن تحمل بالظلم والجور حتى لأقرب الناس إليك. يأتي بشير بن سعد وقد تزوج بثانية وأنجب منها النعمان، وأراد أن يكتب حديقته لابنه النعمان، وله أولاد كثر من زوجة أولى، والزوجة الثانية هي عمرة بنت رواحة، صحابية جليلة، أخوها عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل أحد القادة يوم موته، زوجها صحابي، ابنها صحابي، أخوها صحابي، هي صحابية. وجاء الزوج يقول أريد أن أكتب حديقتي لولدك. ماذا قالت المرأة الصالحة؟ رسالة للنساء، بعض النساء يحملن الأزواج على الظلم والجور والوصية الباطلة والحرمان، حرمان البعض من الميراث لتغنم هي. انظروا إلى عمرة وقد جاء زوجها ليهدي حديقته وماله لولدها دون أولاد الزوجة الأولى. قالت لا والله حتى يشهد رسول الله الافتقار لعظمة الله. ويذهب بشير مع عمرة إلى رسول الله ويقص الأمر على النبي، فيسأله النبي سؤالا يا بشير أجعلت لكل ولدك كما جعلت للنعمان؟ قال لا يا رسول الله، فلا أملك غيرها. قال قوم عني فأنا لأشهد على جور أبدا، هذا ظلم أنا لأشهد عليه. وفي رواية قال يا بشير أتحب أن يبرك الأبناء؟ قال أحب ذلك يا رسول. قال لا تفعل، أي لا تفرق في العطاء بين أولادك فيورثهم الحقد والكراهية والبغضاء والعقوق حتى في النظرة والبسمة والكلمة. كان النبي يقبل الحسن والحسين فيمر الأعرابي فيرى المشهد فيقول أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. قال له النبي وما لي برجل قد نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. إذا حققنا الافتقار فلن نجد آكلا للميراث، لن نجد أخا يظلم إخوته ويمنع حقوقهم ويستأثر بالمال ويكون سببا في هلاك أبيه الذي ورث وفي ضياع نفسه وبيته وولده. أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. لن نجد الجار الذي يسيء للجيران، لن نجد سوء الأخلاق، هذا إن حققنا الافتقار لعظمة الله. القول ما قلت، فإن يكو صوابا فمن الله وحده، وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. يا ربنا لا تنزع عنا سترك، يا ربنا لا تنزع عنا سترك، يا ربنا لا تنزع عنا سترك. اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، اشفي مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، ويسر يا ربنا على المعسرين، ويسر يا ربنا على المعسرين، واستر يا ربنا المسلمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، وفك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، واقبل يا ربنا من مات مدافعا على الحدود عن البلاد والعباد، اقبله في الشهداء. اللهم اقبله في الشهداء، اللهم اقبله في الشهداء، واجعل كتابه في عليين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير. نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل العسير سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.